بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول الفروع المتعلقة بالربا المعاملي، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه تعرضنا إلى مسألة جواز بيع العملة مع اختلافها، وقد ذكرنا بأن ذلك لا إشكال فيه ما دام الجنسان مختلفين فلا يوجد محذور الربا المعاملي، لأن الربا المعاملي مشروط بتوفر شرطين: اتحاد الجنسين وكونهما من المكيل أو الموزون. والمفروض أن العملة الورقية ليست مكيلا ولا موزونا، وفي نفس الوقت هما جنسان مختلفان، فعندها لم يتوفر شرط الربا فيبنى على صحة المعاملة. ما أدري رقم 7 أخذنا أو لا، أبدأ من رقم 7. وفقا لما تقدم من أنه يعتبر في تحقق الربا المعاملي أن يكون العوضان من المكيل أو الموزون، فلن يحكم عندها بجريان الربا في بيع الأوراق النقدية ولو كان العوضان من نفس الجنس. مثلا باع دينارا بدينارين أو باع تومانا بتومانين، فإنه يحكم بعدم تحقق المعاملة الربوية، لأن الورق ليس موزونا ولا مكيلا، فعلى هذا سوف يبنى على صحة المعاملة وإن كان مع شيء من التفاوت في القيمة. نعم، لو كانت المعاملة نسيئة بأن باعه تومانا حالا بتومانين نسيئة، أو باعه دينارا حالا بدينارين نسيئة، فإنه لا يبنى على صحة المعاملة. وإن لم تكن المعاملة مستجمعة لشروط الربا المعاملي إلا أنه يحكم بعدم الصحة. لماذا؟ لاحظوا، تارة نقول بأن المعاملة الموجودة بأيدينا بيع، وتارة نقول بأن المعاملة الموجودة بأيدينا قرض. لو كانت المعاملة الموجودة بأيدينا بيعا فالإنصاف المعاملة صحيحة، لأن المفروض أن الربا المعاملي مشروط بشرطين: اتحاد الجنس، كونه من المكيل أو الموزون، والفرض أنهما وإن كانا متحدين جنسا، تومانا بتومانين، دينارا بدينارين، إلا أنهما ليس مكيلا ولا موزونا، بل هو من المعدود. طبعا عندنا بحث، لو أردتم واحد يتوسع، هل يمكن الالتزام بجريان الربا المعاملي في المعدود أو لا يمكن الالتزام بجريان الربا المعاملي في المعدود؟ جميل جدا لأهل البحث والفحص مراجعة كلمات زين مرجع الطائفة الدينية الأعلى سماحة الإمام السيستاني أطال الله بقاه، فإن له في المقام كلام يختلف عن الأعلام في هذه المسألة. هل يمكن البناء على جريان الربا في المعدود إذا كان نسيئا مثلا أو لا، إذا كان حالا أو لا؟ على أي حال، فالكلام إذن إذا كانا متحدين جنسا لكنهما من المعدود وليس مكيلا ولا موزونا، يلتزم عندها بماذا؟ يلتزم عندها بصحة المعاملة البيعية، ولا يأتي عندنا محذور الربا كما لا يخفى. إلا أما إذا قلنا بأن المعاملة الموجودة بأيدينا ليست بيعا في حقيقتها، وإنما في روحها وحقيقتها ولبها قرض، فعندها سوف يبنى على انتفاء الصحة ويدخل المقام في دائرة الربا القرضي، لأنه باع دينارا بدينارين، باع تومانا بتومانين، فعندها ينطبق عنوان المعاملة القرضية. الكلام هنا متى نقرر بأنها بيع ومتى نقرر بأنها قرض؟ متى نستكشف أن هذه بيع؟ المعاملات عندنا طبقا للقاعدة يا أهل البحث، طبقا للقاعدة في المعاملات عندنا العقود تابعة للقصود، ولذلك قد يقول أحدكم بأن المتعاملين لما كانا قاصدين المعاملة البيعية فحينئذ قصدهما المعاملة البيعية مدعاة للالتزام بتمام بانطباق عنوان البيع. لماذا؟ لأن العقود تابعة للقصود. طيب فلماذا إذن تستشكلون؟ تعال، صحيح العقود تابعة للقصود، لكن ليس مجرد القصد، لابد أيضا من محققات مقومات الموضوع حتى يكون للقصد مدخلية وترتيب الأثر. الكلام هنا الآن، هل أن الموضوع الموجود عندنا ينطبق عليه عنوان البيع حتى نقرر بأن المعاملة بيعية أو لا؟ يقول المصنف، وهذا الكلام أصله إلى سيد المرجع دامت أيام بركاته السيد السيستاني أطال الله بقى، من أراد فليراجع ما ذكره في المسائل المستحدثة هناك في مقام بيان الحيل الشرعية المذكورة لعلاج المعاملة الربوية، قد أشار إلى هذا المعنى. على أي حال الكلام هنا الآن، هل يمكن الالتزام أو لا يمكن؟ يقول لا يمكن الالتزام. لماذا؟ يقول السبب في ذلك لأن المعاملة الموجودة بأيدينا ليست بيعا. لماذا المعاملة الموجودة بأيدينا ليست بيعا؟ يقول السبب في عدم كونها بيعا وأنها ترجع في روحها إلى القرض يعود لما هو المعتبر عندنا في حصول المعاملة البيعية. في البيع يعتبر عندنا المغايرة بين الثمن والمثمن، وهذا لا ينطبق في المقام، لأن الفرض أنه يبيع تومانين بتومان أو تومانا بتومانين، فالثمن ينطبق على المثمن مع زيادة، وما دام الثمن ينطبق على المثمن مع زيادة لا مجال للالتزام بتحقق المغايرة بين الثمن والمثمن، وبالتالي ينتفي شرط من شروط مقومات موضوع البيع وهو المغايرة بينهما، فلا يتحقق موضوع البيع خارجا. فعندها على ماذا ينطبق الموضوع الموجود خارجا؟ ينطبق على القرض، فيثبت إشكال الربا القرضي. إن شاء الله كلامي واضح. قد يعالج هذا الإشكال فيقال بالتالي، لا نسلم بعدم تحقق المغايرة بين الثمن والمثمن، بل نقرر بأن المغايرة بين الثمن والمثمن موجودة في المقام، لأننا نفيد بأنه يكفي. المصنف يقول، إلى الآن ما خرجت من كلام المصنف، لأننا نقول بأنه يكفي في تحقق المغايرة المعتبرة بين الثمن والمثمن أن يكون الثمن مثلا أو أن يكون المثمن عينا خارجيا، وأن يكون الثمن أمرا كليا في الذمة، فيلتزم عندها بوقوع البيع فعلا تغايرة، أو أن يكون الثمن عينا خارجيا وأن يكون المثمن أمرا كليا في الذمة، فحينئذ تحققت المغايرة. كيف؟ أن يكون الثمن تومانا وأن يكون المثمن تومانين من التوامين على نحو الكلي زين الذي له مصاديق في ذمتي، سخموا إلا هذين التومانين أو ذينيك التومانين، تومانان على نحو الأمر الكلي في الذمة، وبالتالي التومانان اللذان يكونان بنحو الأمر الكلي في الذمة يغايران التومان الذي كان ثمنا أو كان مثمنا عينا خارجية، ولا ريب في تحقق المغايرة عرفا، فعندها لا مجال لورود الإشكال المذكور. خب، يقول المصنف: سلمنا بما أفدتموه، لكن هل يقال بأن هذا بيع، يعني هذا العلاج لم يخرج المعاملة بعد عن صورة القرضية، لأن القرض بحسب الارتكاز العرفي عبارة عن تبديل المال المثلي الخارجي بمثله في الذمة، سواء كان المثل الذمي كليا أم كان المثل الكلي غير كلي، بالنتيجة بمثله في الذمة، وبالتالي يكون عينا انطباق عنوان القرض. هذا ينطبق على المعاملة المذكورة، لأن المفروض مثلا أن المثمن عين خارجية والثمن أمر كلي في الذمة، فيصدق عليه عنوان القرض ولا ينطبق عليه عنوان البيع. فإذا بناء على هذا يقرر المصنف عدم صحة المعاملة. إن شاء الله كلامي واضح. أقول مضافا لما أفاده المصنف، فإن للأصحاب كلاما في المقام، وهو أصل المسألة محل خلاف بين أعلامنا، أعني بيع المتماثلين نقدا ونسيئا محل خلاف بين الأصحاب، أشير إلى ذلك على نحو الإجمال والتفصيل يطلب من محله. اختلف الأصحاب في بيع أحد المتماثلين بالآخر نسيئة مع التفاضل على قولين: الأول جواز بيعهما كذلك، وهو المعروف من مذهب شيخنا الصدوق رضي الله عنه ومذهب والده قدس الله نفسه الطاهرة. وقال الشيخ الطوسي في المبسوط بالكراهة، وهو القول المشهور بين المتأخرين. الثاني القول بعدم جواز بيع المتماثلين حالا ونسيئا، وقد اختاره القديمان والشيخان. قال الشيخ الطوسي في النهاية: لا يجوز، ومثل ذلك قال في الخلاف، وهو قول سلار وقول ابن حمزة وقول ابن زهرة. استدل المشهور القائلين بالجواز، استدلوا لذلك بدليلين. الدليل الأول الأصل القاضي بالجواز، والدليل الثاني إطلاقات النصوص، فإن عندنا مجموعة من الروايات يستفاد منها عدم الفرق بين النقد وبين النسيئة. مثلا صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن. خب، مطلقة لم يفرق الإمام عليه السلام فيها بين كونه نقدا بنقد أو نقدا بنسيئة، فبعد مقتضى الإطلاق محكم والالتزام بجواز كليهما على حد سواء. أيضا رواية أخرى موثقة عبيد بن زرارة، طبعا اللي منكم يبغى يتابع الباب 6 الباب 13 من أبواب الربا حديث 9 وغيره. خب، موثقة عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن، مطلق كلام الكلام. موثقة منصور بن حازم قال سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، قال لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا. أيضا واضح جدا، لم يفرق الإمام عليه السلام بين كون ذلك نقدا بنقد، حالا بحال، نقدا بنسيئة مطلقة. زين، هذه تدل على المدة. أما القائلون بعدم الجواز ومنهم المصنف يفترى، استدلوا للقول بذلك بالنصوص التي اشتملت على التقييد يدا بيد، النصوص التي تضمنت التقييد يدا بيد. أنقل بعضها. صحيحة محمد بن مسلم في حديث قال إذا اختلف الشيئان، لازلت أقرأ كله في كتاب الربا، باب 13، باب 17، باب 6، باب 12، باب أبواب الربا، بس أساس حفاظا على الوقت، شيخ حسين عند التزام. زين، خب، صحيحة محمد بن مسلم في حديث قال إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد. واضح، إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد. إذن أخذ قيدية يد بيد، فبالتالي المقام مقام هكذا. أيضا صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فيه، يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد. هذه واضحة بعد، يدا بيد، يعني سواء كانا متوافقين جنسا، كانا مختلفين جنسا، المدار على أن يكون يدا بيد، ومقتضى يدا بيد أنه حال فلا يكون نسيئة. واضح، يدا بيد. فأما نظرا يعني نسيئة فلا يصلح. خب، صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس. إذن لو كان نظرا ففيه بأس بعد مقتضى المفهوم يا أهل الأصول. عاد اللولا زين، طبعا راح يكون ده مفهوم شنو؟ مفهوم شرط لو مفهوم وصف يا أهل الأصول. أيضا عندنا صحيحة محمد بن مسلم، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين. خب، نفس الكلام، قال يدا بيد لا بأس، غير فلا يجوز. هذا جانب. أيضا طائفة ثانية من الروايات، إذن الطائفة الأولى ما دل على من النصوص التي تضمنت التقييد يدا بيد. أيضا قد نتمسك بالروايات التي اشتملت على أنه خط على النسيئة، يعني يسأل عن الحال والنسيئة فخط بيده على النسيئة، فيدل على اقتصاره على الحال دون النسيئة. مثلا خبر سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعيرين يدا بيد ونسيئة، فقال نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعين أو ثنتين، ثم أمرني فخططت على النسيئة. إذن واضح أن الإمام يشترط الحال، فأن يكون يدا بيد ولا يكتفي بأنه نسيئة. خب، هذا، ولذلك قال الصدوق من لا يحضره الفقيه، فإن الظاهر من الأمر هنا بضرب الخط على النسيئة بعد نفي البأس إنما هو لئلا يراه العامة أو لئلا ينقل عنه، يعني في النهاية أنه لا يشرع أو أنه لا يجوز. خب، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. إذن هذه روايات دلت على هذا المعنى. أيضا عندنا صحيحة غيرها مثلا صحيحة الحلبي، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيت والسم اثنين بواحد، قال يدا بيد، لا بأس. النتيجة أن لمجموعة من الروايات دلت على اعتبار أن يكون يدا بيد ولا يكتفى أن يكون نسيئا. أما القائلون بجواز المعاملة إذا كان نسيئة استنادا للأطلاقات التي تقدمت، قالوا نجمع بين الروايات التي تضمنت أو التي دلت على ذلك بالأطلاق والروايات التي قالت يدا بيد، فنجمع بينهما فنحمل الروايات الدالة على عدم الجواز في النسيئة على الكراهة من باب الجمع العرفي بين النصوص بعضها مع بعض. ولذلك لو ترجعوا الجواهر زين أشار إلى هذا المعنى، إن الإطلاقات محكمة وأن معارضها من المقيدات غير صالح لذلك لضعفه سندا، جواهر يقول أو دلالة، لأن البأس المنفي هنا أعم من الحرمة، على أساس كلمة لا يصلح صاحب الجواهر يقول ظاهرة في الكراهة، وبالتالي يكون المقام مقام حمل على الكراهة وليس حملا على الحرمة. خب للأنصاف أن ما أفاده صاحب الجواهر ممنوع. أولا إن المعارضة فرع الحجية، وكما قرأنا في الأصول بأن المطلق إنما ينعقل له الظهور لكي تثبت حجيته شريطة عدم وجود المقيد، لأنه إنما يكون الظهور حجة زين إذا لم يوجد مقيد، لأن احنا قرأنا في الأصول بأن الظهور بأن الإطلاق أو العموم مرة نمنع من الإنعقاد من البداية، نقول أساسا هذا اللفظ ليس له ظهور في العموم أو ليس له ظهور في الإطلاق من البداية، فنمنع انعقاد الظهور، ومرة أخرى نسلب حجية الظهور، يعني الظهور ثابت إلا أنه ليس بحجة، والسبب لأن في المقام مقيد، لأن في المقام مخصص، فنسلب الحجية من الظهور بعدما ثبت لللفظ ظهور سواء في الإطلاق أم في العموم. هكذا قرأنا في الأصول صح لو لا؟ مقامنا من هذا القبيل. من الثاني أقول لصاحب الجواهر، يا شيخنا صاحب الجواهر، إنما يكون تكون المعارضة فرع الحجية ولا حجية للمطلق في الظهور، سلب الحجية، الحجية ليش؟ على المدعى حتى ينتفي المقيد، ومع وجود المقيد لا حجية له. طيب هنا نفي البأس مأخوذ بنحو الموجبة الجزئية، يعني أن ما غايره فيه بأس، وظهور البأس في الحرمة أمر عرفي، أمر عرفي، بل إن القاعدة تقضي بأن نفي البأس إرشاد إلى الفساد، نفي البأس في المعاملة إرشاد إلى الفساد، فبالتالي يثبت المدعى. إن أبيت لا أقل فإن في المقام قرينة تصلح للصرف عن المدعى، وهي مناسبة الحكم للموضوع. وأما قوله بأن لفظة لا يصلح محمولة على الكراهة فهذه من العجائب. النتيجة أن مقتضى ما تقدم من النصوص مدعاة إلى الالتزام بعدم صحة المعاملة، ولا أقل موجبة لأن يتنزل الفقيه إلى الاحتياط، والتفصيل في المقام يعود إلى بحث أو إلى بيع النقد، يعني بيع الحال وبيع النسيئة، فليطلب من هناك. هذا إجمالا. إذن النتيجة التي نخرج لها أن ما أفاده المصنف في المقام تام، إما لأننا نشكك في صدق عنوان البيع وبالتالي تكون المعاملة في روحها معاملة قرض، أو لأننا أيضا نبني على عدم صحة بيع النقد أو الحال بالنسيئة لوجود ما يمنع من الالتزام بالصحة بالبيان الذي قد عرف. انتهى. يقع الكلام بعد ذلك في فرع جديد، وهو ما يعبر عنه اليوم ببيع الكمبيانة. الكلام فيما يعبر عنه اليوم ببيع الكمبيانة، وهو الذي أشار له المصنف بقوله بيع الصك وما شابه. بداية أقول قسمت الكمبيالات إلى قسمين، ومن أراد أن يراجع فقد أشير إلى هذا التقسيم في كلام الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة في تحرير الوسيلة في المسائل المستحدثة، وأشير إلى هذا التقسيم أيضا في كتاب المسائل المستحدثة للسيد صادق الروحاني حفظه الله، يمكنكم المراجعة. على أي حال قسمت الكمبيالات إلى قسمين، القسم الأول الكمبيالات الحقيقية، والقسم الثاني الكمبيالات الصورية أو كمبيالات المجاملة، عفوا كمبيالات المجاملة، هذا اللي عبر عنه المصنف بالصك. أما الكمبيالات الحقيقية فيقصد بها الكمبيالات التي تشير إلى وجود قرض حقيقي. كيف؟ أن يكون لزيد على عمرو دينا لمدة، أدين لمدة معلومة، فيأخذ زيد الدائن الصك الذي يثبت حقه على عمرو ويقوم ببيعه على شخص ثالث بقيمة أقل من قيمته حالا، فيتحول الدين من زيد الدائن إلى بكر الشخص الثالث، ويتولى بكر مطالبة عمرو المدين، فتكون ذمة عمرو مشغولة لمن؟ لبكر، وليست مشغولة لزيد. إن شاء الله واضح كلام. خب لا مو شرط، هو يبيع دينه بأقل والثالث يطالب قيمة دينه. يعني زيد دين عمرا 100، زيد باع دينه إلى بكر 80، بكر يطالب عمرا 100، فعمر ذمته كانت مشغولة 100 لزيد، بقت مشغولة 100 لبكر، لم يتغير، وإنما زيد دين 100 واسترجع 80، بكر اشترى 80 واستلم 100. نعم.
ممكن هذه الصورة تتقرب العقار
هالشكل؟ كيف تصل؟
ياخذه وبيعه بالأقل بس تثبت له القيمة الأصلية. يعني مثلا أعطيك 500، أنت تبيعه على شخص ب 450 وفي جيبك 50، لكن مطالب بال 500 لشراء.
الحين بتجينا الصورة الثانية، إذا ما تضعت الصورة الثانية وقفني وبابين لك هاليوش فيها الكلام. التفاتة جيدة يعني كمسألة عملية. خب هذه إذا نسميها الكمبيالات الحقيقية، وعندنا القسم الثاني نسميه الكمبيالات المجاملة. شنو المقصود بكمبيالات المجاملة؟ يمكن نعبر عنها بكمبيالات الدين الصوري، وهي التي تعبر عن وجود قرض صوري، لأن الفرض أنه لا يكون لأحد الطرفين على الطرف الآخر دين، وإنما أحدهما يعطي ورقة تفيد أن ذمته مشغولة بالدين وهكذا. كيف؟ يأتي زيد يطلب من عمرو دينا، ولا يوجد عند عمرو ما يعطي زيدا إياه، فيقوم زيد فيثبت على نفسه صكا يفيد أنه مديون لمن؟ لعمر، فيأخذ عمر الصك ويمضي فيبيعه على من؟ على بكر بأقل من قيمته، ويستخلص المال ثم يدفعه إلى من؟ إلى زيد، فتكون ذمة زيد مشغولة لبكر بالمبلغ الذي المفروض قد باعه عمر على بكر. صار واضح؟ هذه يسموه دين له، يسموه كمبيالة المجاملة أو الدين الصوري. إن شاء الله واضح كلامي. تعرض المصنف لبيان كلا القسمين وأشار إلى حكم كل واحد منهما. أما القسم الأول فقد أفاد المصنف بأنه لا مانع من أن يقوم زيد الدائن ببيع دينه الثابت له على عمرو إلى بكر بقيمة أقل، فتنتقل ملكية الدين من زيد إلى بكر، وتكون ذمة عمرو مشغولة إلى بكر عوضا أن تكون مشغولة لزيد. هذا القسم يرجع في حقيقته إلى بيع ما في الذمة بغيره قبل حلول الأجل، فيكون مشمولا لإطلاقات صحة المعاملة البيعية، مثل قوله تعالى أحل الله البيع، ومثل قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراب، ومثل قوله تعالى أوفوا بالعقود إلى غير ذلك. النتيجة ما جرى هو بيع حقيقة، طيب لا يجري فيه الربا المعاملي لأنه ليس من المكيل ولا من الموزون، فبالتالي لا ينطبق عليه عنوان الربا المعاملي وإن كان متحدا من حيث الجنس، إلا أنه لا يجري فيه الربا المعاملي. واضح كلامنا؟ خب، مع ذلك فقد ذكرت عدة إشكالات في صحة المعاملة المذكورة، نشير لواحد منها. حبيت أجاوب أجاوب، حبيت أنتم تفكروا فيه الأمر يعود إليكم. حاصل الإشكال أن يقال هكذا: إن الدائن لا يستحق بيع دينه، إن الدائن لا يستحق دينه المؤجل قبل حلول وقت السداد، وهذا يمنعه من إمكانية بيعه. ما دام ليس مستحقا للدين لعدم حلول وقت السداد، إذن لا يحل له أن يقوم ببيعه، فبيعه إياه يعد باطلا فلا تصح المعاملة. وبعبارة أخرى، إن إمكانية بيع الدين من قبل الدائن تتوقف على حلول وقت سداد الدين، فإذا لم يكن الدين قد حل وقت سداده لم يجوز للدائن أن يقوم ببيعه، فلو باعه والحال هذه كانت المعاملة باطلة، فبالتالي لا تشتغل ذمة المدين للمشتري، بل تبقى ذمة المدين مشغولة لمن؟ للبائع الأول. صار واضح؟ هذا إشكال. يلا جاوبوا، يلا.
إذا أجاز طيب له
نفسه. الإشكال قبل حلول وقت السداد، الآن أنا دينتكم واتفقنا على أن تسددوا القرض الذي اقترضتموه في شهر رجب الأصب، هل يجوز لي أن أقوم ببيع الدين إلى الشيخ جعفر في أيام جمادى الأولى؟ يقولون لا يجوز. لماذا؟ لأنه ما دام لم يحل وقت السداد لا يمكنني أن أقوم بعملية البيع. صار واضح؟ فما دام لا يمكنني أن أقوم بعملية البيع لما بعت، فبالتالي المعاملة باطلة، فلا زالت ذمتكم مشغولة لي.
شيخنا، لأن مو مستحوذ عليه لو لأن من باب الضرر على المشتري الأول،
أو أن شيخ ما يملك حاجة يبيعها، ما في شيء يملك يبيعها،
أقول في نفي الاستحقاق لا يستحق زين أو لا يحق له بيع دينه، في نفي الاستحقاق احتمالان، انتم حمتوا حول الحمى بس ما وصلت زين. في نفي الاستحقاق احتمالان، احتمال الاول كلام ابو شبير في الجمله ان يكون المقصود من نفي استحقاقه للبيع نفي ملكيته اليه، فهو ليس مالكا، وما دام ليس مالكا إذن لا يصح له أن يبيع حينئذ، لا يملك ولا بيع إلا في ملك، فبالتالي لا يملك فلا تصح المعاملة. هذا الجواب ممنوع. لماذا؟ لأننا نلتزم بثبوت الملكية. إنما المنفي في المقام عدم استحقاق المطالبة قبل حلول وقت السداد، لا يحق لك أن تطالب قبل وقت السداد، ليس للدائن مطالبة المدين بالدين قبل حلول الأجال، لا أن الدين ليس ملكا للمدين، ولذلك إذا مات ورثه ورثته، لو جاء وقت الخمس تعلق به الحق الشرعي، لو كان من موارد الزكاة وكان مستجمعا للشروط المعتبر فيها الزكاة تعلقت بها الزكاة إلى آخره، فبالتالي جميع آثار الملكية مرتبة. خب هذا احتمال. احتمال الثاني أن يكون المقصود من نفي الاستحقاق هو نفي القدرة على التسليم، لعل جواب أستاذ حسين، نفي القدرة على التسليم، الدائن ليست له القدرة على تسليم المشتري الدين قبل حلول الأجل. أنا بعتك صحيح يا شيخ جعفر لكن ما أقدر أسلمك. خب ومن الشروط المعتبرة في صحة البيع شنو؟ القدرة على التسليم. خو ما بيعك طير في الهواء ولا بيعك سمك في الماء لعدم تحقق القدرة على التسليم، فبالتالي هذا أيضا لا أمتلك القدرة على تسليمه، فبالتالي يقال بعدم صحة المعاملة. طيب نقول أيضا هذا الكلام جوابه في غير محمد، عفوا هذا الكلام جوابه بالتالي، إن اشتراط القدرة على التسليم لا ريب فيه مسلم ما عندنا أي نقاش، إلا أنه متى يعتبر القدرة على التسليم؟ وقت وقوع المعاملة أو في آن من آنات المعاملة. لو كان الشرط معتبرا وقت وقوع المعاملة كلامكم صحيح، أما لو في أي آن، بعتك مؤجل، بعتك مؤجل، فالتسليم عند حلول الأجل، وقت حلول الأجل إذا كنت قادرا على التسليم تحققت المعاملة، مقامنا من هذا القبيل. يكفي وجود القدرة على التسليم ولو في ظرف استحقاق المطالبة الذي هو في المقام حلول الأجل فيثبت المطلوب. فإذا النتيجة أن الكمبيال الحقيقية بيع الصك بالمعنى الأول لا كلام ولا إشكال فيه كما لا يخفى، إن شاء الله واضح كلام. نجي القسم الثاني وهو الكمبيالة الصورية أو كمبيالة المجاملة التي قلنا لا يوجد فيها دين حقيقة، وإنما يرغب الشخص في الحصول على مال يقوم بكتابة صك على نفسه أنه مشغول الذمة لشخص آخر بمبلغ، فيقوم الشخص الثاني يبيع ذلك الصك على شخص ثالث ليتحصل منه على مبلغ يعطيه لمن كتبت الورقة أو لمن كتب الورقة على نفسه، وجعل نفسه مدينا وجعل البائع دائنا وهكذا. الكلام هنا ما هو الحكم؟ ذكر المصنف حفظه الله عدم صحة المعاملة البيعية لأن شرط صدق البيع وجود عوضين، وهذا مفقود في المقام، لأن الفرض هو عدم اشتغال ذمة أحدهما للآخر بشيء، فلا يوجد شيء حتى يباع ويقع عليه البيع وعليه المعاملة في حقيقتها إقراض وليست بيعا، وهو إقراض بفائدة فيكون من صغريات القرض الربوي. صار واضح؟ هذا واحد. على أننا لو رفعنا اليد عن أنه يعتبر في البيع وجود عوضين فإنه يكفي للبناء على عدم صحة هذه المعاملة، قسم الثاني زين، وفسادها أنها من صغريات بيع الدين بالدين، وبيع الدين بالدين أمر غير صحيح باطل، فتحصل إلى الآن عدم التمامية. تفتي يا يحيى أبو علي، تعال لمسألة القرض البنكي. القرض البنكي الآن كيف نتصور؟ القرض البنكي له ثلاث صور: قرض البنك العقاري أو قرض الأسرة أو حتى قرض البنك اللي تجي تاخذ، له ثلاث صور. الصورة الأولى أنك تكون قد استلمت جزءا من القرض، فتكون ذمتك مشغولة حينئذ بالقرض ككل، لأنك بينك وبين المقرض أن يسلمك على نحو الدفعات. ففي مثل هذه الحالة يكون هذا من صغريات شنو؟ هذا يكون من صغريات، طبعا المفروض أنت بتبيع، أنت المقترض، مين من موارد كلامنا أساسا؟ أنت المقترض بتبيع، فهذه ما هي من موارد القرض أساسا، لأنك سوف تبيع حقك، وبيع الحق لا إشكال فيه بزيادة أو بنقيصة. إنما لو افترضنا القروض البنكية، يعني لنفترض أن الشيخ جعفر زين أخذ قرضا بنكيا فصار المال إليه، طيب، فباعك بعد ذلك هذا القرض أيوة بالأكثر، طبعا ده ما راح يدخل تحت عنوان بيع السكوك الكمبيالات، وإنما راح يكون أكثر أمر آخر، يعني راح يدخل، لأن المفروض أنه يبيع بأقل، هذا المفروض الآن مدين ما هو دائن، هذا راح يبيع أيضا نفس الشيء، راح يبيع المال. فنرجع إلى الكلام السابق: بيع النقد بالنقد، بيع له الدولار بدولار، بيع الدينار بالدينار، راح نرجع إلى بيع الأوراق النقدية. صار واضح كلامي؟ أتمنى كلامي واضح. بنرجع الكلام السابق: بيع الأوراق النقدية التي قدمنا كان على نحو النسيئة أو كان على نحو الحال، كان مع التفاضل بدون التفاضل، متغيرين في الجنس غير متغيرين في الجنس، نظرنا فيه إلى نفس الأوراق أم نظرنا إلى القيمة إلاه المعدنية، قيمة الذهب والفضة بالبيان الذي قد قدم. واضح الكلام؟ ها؟ خب خلاص، بس كافي صورتين، ما أحتاج بعد ثواج. خب الكلام بعد ذلك في جواز تبديل العملة المعدنية مع التفاضل يأتي عليه الكلام.